الثورة الإسلامية أنه لم يكن طبقيا داعم هذه الثورة من قبل طبقة واحدة، وكل الثورات إذا كانت تدعم من طبقة واحدة فهذه الثورة لم تكن مدعومة من قبل طبقة واحدة، فبمعنى الكلمة كل أبناء الشعب يدعمون هذه الثورة. ومن العناصر المؤسسة للثورة هو استقلاليتها وأن تكون تتحرى الاستقلال، فمن العناصر المؤسسة للثورة الإسلامية وجوهرها هي التطلع للحرية والاستقلال والعدالة. هذه الثورة في باطنها تتطلع للعدالة وتتوخى العدالة. في أي وقت لا يمكن سلب العنصر العدالة من الثورة الإسلامية، لأن هذا العنصر في داخل صميم الثورة الإسلامية، وفي صميمها التطلع للعدالة ومعاداة الظلم والفساد، متجذر هذا الأصل في الثورة الإسلامية. في ضمن الثورة الإسلامية معاداة الاستكبار مستمرة مرشدة فيه، أي أن الثورة الإسلامية الجليلة لا تقبل الفساد، وسليقة وذوق هذه الثورة هو نبذ الظلم وعدم قبوله، مثل شخص الذي يأكل طعاما مسموما والإنسان ذائقته لا تتقبل باعتبار السم. والثورة الإسلامية أيضا لا يمكن أن تقبل الظلم والفساد في داخلها، وهي في داخلها تعادي الظلم والفساد. فالنظام الملكي البائد الذي كان مصداقا للتبعية والاستبداد والديكتاتورية والذي لم يتمكن من المثول أمام القوى السلطوية ويكون خاضعا أمامها ويستأسد أمام الشعوب، وهو الذي يفقد أي إرادة أمام الفساد ويمارس الظلم للشعب على الشعب والبلاد. فجاءت الثورة الإسلامية لتقتلع هذا النظام الفاسد المدعوم من القوى السلطوية وتقتلعه من جذوره، وتبني مكانه نظام مبتنيا على أساس الدين وما كانت تصدح به حناجر الشعب، أي الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية والاستقلال.
أن انتصار الثورة الإسلامية المباركة أوجدت حضارة، هذه الحضارة حملت الاسم الثورة الإسلامية والجمهورية، وهذه عين المدنية أمام تكون كل الأقطاب التي تشكل أقطاب العالم، وكانت هذه الحضارة حضارة جديدة، وهذه المدنية جاءت معها بكل السعادة للإنسان المعاصر وكانت تصدح بها. فليعلم الآخرون أن هذه الثورة والحضارة التي جاءت بها الثورة الإسلامية أمام الحضارات المزعومة، فهذه الحضارة هي حضارة لديها ميزات مهمة تستطلب أن أتحدث عنها في وقت آخر. لكن ما هو معلوم أن الشعارات التي كان يطلقها أبناء الشعب في الثورة الإسلامية هي تلك الشعارات التي كانت تنبع من فطرة الشعب وكل من فطرة كل بني الإنسان، وكما يقال كل مولود يولد على الفطرة، فهذا أمر عالمي والكل يقبلونه، هذه الشعارات كل العالم. ماذا تقول شعارات الثورة الإسلامية؟ ما تصدح به هو أولا الحرية، الأخلاق السامية، العقلانية، العدالة. ما تصدح به الثورة الإسلامية هو عبارة عن الاستقلال والعزة الوطنية والأخوة بين أبناء الشعب ونفي سلطة الآخرين وظلمهم على الشعب، فهذه شعارات حملها أبناء الشعب وتجلت في شعاراتهم في أيام التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية، وما زال أبناء الشعب يحملون هذه الشعارات ويرددونها، وكل هذه الشعارات لم تعتق، وما زالت تلك الشعارات التي كان الشعب يذكرها في 11 من شباط عام 79 ما زالت اليوم تردد، وبعض الثورات شعاراتهم الابتدائية قد نسيت، ذهبت في طي النسيان أو تجمدت، لكن هذه الشعارات ما زالت حية وطرية. فإذا كنا ذلك اليوم نقول الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية، فاليوم نقول كذلك، ولكنا نصدح بلا شرقية ولا غربية وجمهورية إسلامية، واليوم يجب أن يبقى هذا باعتبار الشعار عاليا، لا نحن نقبل سلطة الآخرين ولا نستغني عن استقلالنا ولا نقبل بظلم الآخرين في العالم. فهذه من أصول وأسس ومبادئ الثورة المستمرة. نعم، القيم ما زالت هي في النظام الإسلامي ثابتة، وهذه القيم لن تتغير، فهذه القيم التي أكدها أبناء الشعب وما زالت مستمرة. انظروا الإيراني، المواطن الإيراني أيما كان في أي نقطة من العالم يعتز بهذه الثورة، واليوم نرى لا فقط المسلمين في العالم بل كل شعوب العالم، حتى غير المسلمين، حتى كل الأحرار والمطالبين بالعدالة في العالم بما فيهم المحرومين والمستضعفين يعشقون هذه الثورة في أصقاع العالم. المسلم قد لا يكون مسلما الشخص، ولكنه عندما يصادفكم ويقولون لكم نحن نعشق ثورتكم وإمامكم وقائدكم ومواقفه البصيرة وبصيرته النافذة، هذا لأن شعارات الثورة شعارات فطرية شمولية في العالم، هذه كل أبناء العالم يلتزمون بها لأنها عقلانية. الثورة تحمل هذه الشعارات العقلانية اليوم للشعب الإيراني فقط، بل إن شعوب العالم هم ملتزمون ويأملون ويتأملون خيرا بهذه الثورة، وما يطلبه الآخرون اليوم هو أن ثورية هذا النظام يجب أن يحافظ عليها وأن تستمر ولا تكون في قيد تطورات الزمان تتحمل نوع من المطبات، ويجب أن تكون المعنويات الثورية والنظرة الثورية والعمل الثوري والالتزام الثوري هو ما زال يؤكد عليه كل أبناء شعوب العالم. فهذه الثورة يجب أن تبقى لكي تنقذ الإنسان، لكي توصل الغاية وتسلمها بيد حجة الله منتظر صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وكذلك جعلناكم أمةً وسطا ما شما رو امت قرار دادیم.
نعم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا فالأمة هي من أما أي قصد فهذه الأمة نحن جعلنا عنصرا هادفا هذا العنصر الهادف الذي يحمل الهدف اثنين جعلنا عنصر الحركة والاستمرارية فالأمة ما زالت متحركة ولن تتوقف والثالثة العنصر الثالث النفوذ فالأمة ما زالت تسير وصيرورة الأمة تكون إلى الإله فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكون الأمة كما قرر منذ البداية والعنصر الرابع في الأمة هو عنصر الإمام والمقتدى والقائد والذي يجب أن يستثمر كل طاقات الأمة لوصول إلى أهدافها السامية نحن لا ننسى دور القائد والمقتدى في هذه الثورة لا ننساه وكنا نعتبره وما زلنا ملتزمين به
امام و رهبری
الامام والقياده في مدرستهم السياسيه امام المدار السياسي العالم قدموا نموذجا سياسيا لديه ميزات فاول ميزه لهذه المدرسه السياسيه الجديده هو الاخلاص وحجر الاساس الفكر للامام الخميني هي هذه الجمله ان كتبت على كل انحاء العالم فالعالم هو محضر الله فكل آراءنا السياسية والحكومية والنظامية وباعتبار حياة الإمام كانت مرتبطة بهذه الجملة والنقطة الثانية هي الاهتمام بالجمهورية والشعب لا الاهتمام بالشعب من ناحية سياسية فقط لا الإمام كان يعتقد بإرادة الشعب وكانت له أن العلاقة بالناس هي من محبة الله فكان يحب أبناء الشعب بكل قلبه فهذا من الجمهورية النظام والنقطة الثالثة في هذه المدرسة السياسية الجديدة هي التطلع للعدالة لا أن يتخذ العدالة شعارا فالعدالة هي عنده كانت محورا مهما يجب أن ينفذ ويكون نافذا في كل أنحاء المجتمع وكل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسة والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية كلها يجب أن تبنى على محور العدالة العدالة هي ذلك المحور الذي يكون كان محور الثورة الإسلامية ونحن اليوم نعتز أننا في حكومتنا الشعبية أن الجمهورية والشعبوية والعدالة نعتبرهما من محاور هذه الحكومة ونوجد أنفسنا ونعتبر أنفسنا مكلفين أن لإصلاح أبناء الشعب أن نهتم بأمور الشعب والشعب هم الذين أساس الأمور وأحيانا أبناء الشعب نحن قد يتساءل بعض وسائل الإعلام للشخص هذا يذهب إلى هذه الاجتماعات وهذه لماذا يذهب إلى المحافظات يجب أن نقول أيها السادة عدم الاهتمام بشؤون الناس هو عدم الاهتمام بشؤون الثورة فالشعب لديهم عقد مهم مع الثورة الإسلامية اليوم إذا أهملنا الشعب وابتعدنا عن أبناء الشعب فهو بمعنى ابتعادنا عن الثورة الإسلامية المباركة أما العدالة يجب أن تكون محورا لعمل الحكومة، لأن اليوم تنفيذ العدالة هو أكبر المحاور لتحول وتطور الحكومة. وأكدناها مرتنا، والرابع العنصر الرابع الذي هو مهم أيضا في مدرسة الإمام السياسية والقيادة أيضا، مقارعة الظلم ومقارعة الاستكبار، يجب أن يكون في داخل هذه المدرسة. فالمدرسة السياسية تعادي الاستكبار والفساد والظلم. والنقطة الخامسة الأخرى التي أريد أن أشير إليها، وهي من ميزات مدرسة السياسة، سياسة القائد والقيادة، مدرسة نقطة الاستقلال بكل معنى الكلمة. ولله الحمد، نحن وبلطف الله اليوم باستقلالنا السياسي، كل الأمور التي طويناها والطرق التي طلقناها، والكل يعلمون أن أكثر الدول استقلالا في هذه الكرة العالمية الأرضية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكلهم يعترفون أن البلد الذي يقول حرف كلمة الفصل في المنطقة وله كلمة الفصل في الأوساط السياسية الإقليمية والعالمية هي إيران الإسلامية، لا تقبل السلطة ولا الهيمنة ولا تظلم الآخرين ولا تقبل الظلم للآخرين أيضا. أما بالنسبة الاستقلال الاقتصادي، فهناك أعمال أنجزت لم يكن لا ينكرها أي أحد في البلاد. نحن نعمل وعملنا كثيرا في مجال تنمية الاقتصادية في كل مجال عملنا، ولكن الدرب طويلا. أن الاستقلال على أمل أن نحقق الاقتصاد الاقتصادي كما حققنا الاقتصاد الاستقلال السياسي، وكلنا نجني طاقاتنا للاستقلال، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي. لكن بعض وجهات النظر الخاطئة وبعض المخاوف وبعض المقولات التي لا تتماشى مع مقولات الثورة الإسلامية، فهي التي أخرت البعض، هي النظرة للآخرين وللأجانب كي يعملون شيئا. هذا ما أوجد لنا مشكلات، ولله الحمد وبلطفه وبهمة الشعب وخدمات الحكومة إن شاء الله في مجال الاستقلال الاقتصادي وتطبيق وصفة الاقتصاد المقاوم سنخطو خطوات جبارة وعملاقة.
مستمعي الأفاضل، نكتفي بهذا القدر من كلمة سيد رئيس الجمهورية سيد إبراهيم رئيسي، والذي قال إن في يوم 22 من بهمن، يوم من أيام الله، يوم انتصار الثورة الإسلامية، يوم تجلت قدرة الله وإرادته، ويجب أن نفتح أبعاد انتصار الثورة الإسلامية من خلال جهاد التبيين الذي أمر به القائد الإمام الخامنئي. والثورة الإسلامية ثورة شعبية يدعمها الشعب، وهذه الثورة الإسلامية جاءت لتقتلع نظام الشاه الفاسد من جذوره وبناء نظام قائم على أساس الدين وحاكمية الشعب الدينية. وهناك الشعارات التي كانت تطلق إبان الثورة الإسلامية، وما تصدح به الثورة الإسلامية هو الاستقلال والعزة الوطنية والأخوة ونفي سلطة الآخرين، وما زالت الشعارات التي رفعت إبان الثورة الإسلامية ترفع اليوم، ويجب أن تبقى شعار لا شرقية ولا غربية عاليا، ونحن نرفض غطرسة وسطوة وهيمنة الآخرين. وكل شعوب العالم الإسلامي لا سيما المستضعفين يعشقون هذه الثورة الإسلامية، وكل شعوب العالم ملتزمون ويتأملون خيرا بهذه الثورة الإسلامية.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوها لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا حرم شيبتي على النار بحق محمد وآله الأطهار.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالک إسلامی، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأكارم، أطيب التحية والسلام نهديه إليكم مع بداية حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ونتناول في هذه الحلقة جانبا من آراء الإمام الراحل حول المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإنسان.
مستمعينا الأفاضل، أول ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال قوله: لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى. ويرى سماحته أن الموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وغالبا ما يصدق ذلك ويتجلى لدى الإنسان حين تضيق لديه الخيارات ويرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. واعتبر الإمام أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، وناشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن أن لا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الشعب والأمة. ومثل هذه الإشارة من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة. ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الخميني طيب الله ثراه على دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، لكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط أو أنصاف الحلول. فهذا الحزم وهذه القاطعية التي حملها الإمام بين جنبيه تمثل امتدادا طبيعيا لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، جسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، تلك الوقفة التي صانت الإسلام من الانحراف أمام إغراء الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة، وليست وقفة الإمام الخميني القائد الراحل العظيم تجاه قوى الاستكبار العالمي أو مواقفه الحدية تجاه هذه القوى الظالمة وتفضيله الموت على العيش الذليل تحت مظلة الأعداء وعطفهم بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن مثل هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني حينما أعلن بصراحة: على هذا النهج كانت سيرة الأنبياء وسيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين وعلينا اتباعهم.
مستمعينا الكرام، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيارة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يضحي الإنسان من أجلها، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى ولما بقيت للمبادئ من روح. ويؤكد الإمام الخميني قدس الله نفسه الشريفة بأنه نجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة ويسترخصون أرواحهم إذا كان ذلك في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان ويختارون الطريق الأسهل إلى الله، ولا يتحملون عار الدنيا وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات يكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، في هذا المجال اعتبر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات الذي من أجله جاهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتابع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل خطورة الطريق ووعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، ويقود أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
إخوتنا المؤمنين، في محطتنا الأخيرة لهذه الحلقة لابد أن نؤكد بأنه إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني في عقول وضمائر أبناء الإسلام وحفزتهم للثورة على المبرقعين باسم الدين، بحيث جعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة تسمعون إليه عند 12:41، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم إليكم عند 1:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم محمد مهدي الآصفي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 2:25. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:05. من روائع التلاوات تسمعون إليها عند 3:10. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء أحبتنا الأفاضل، لكم مني أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، كل المرحب بحضراتكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عند جولة جديدة بين نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بحماس المقاومة في حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا أيها الكرام.
مستمعين الأعزاء، المقاومة عمل إنساني دفاعي نبيل كفلته جميع الشرائع لكل إنسان يريد أي يدرأ عن نفسه مخاطر تحيق بكيانه الوطني أو إرهابا يطغى على قناعاته الفكرية وما إلى ذلك مما يذود فيه المرء عن ذاته وهويته ووعيه. وقد سطرت مختلف الأمم بطولات في المقاومة حتى حققت لكياناتها سبل السلامة، وبموجبات الكرامة ومهاد الرخاء لأفرادها، وخلال ذلك يبرز دور المثقفين والأدباء كصوت يحدو الجماعة التي ينتمون إليها في سبيل التشبث المستمر بخيار المقاومة وما يستتبعه من استبسال وصمود وتحدي.
مستمعين الأفاضل، والأدباء في اليمن وبالتحديد في حضرموت ليسوا بدعا في ذلك السبيل الذي يرتاده كل إنسان سوي، وهم يتابعون ما يجري في محيطهم من محاولات بائسة لتركيع أمتهم، من مؤامرات يسوقها أعداء الأمة ولا سيما الغرب المتمثل في دولتي أمريكا وبريطانيا، ومن سار في ركبهما من بعض من ضل عن بوصلة قضايا الأمة ومصالحها، ولا سيما في تحديد عدوها من صديقها ومهادنة النبتة اليهودية التي غرسها البريطانيون ويتعهدها الأمريكان بالعناية والرعاية بما يتعارض مع مصلحة الشعب الذي غرست تلك النبتة الخبيثة على أرضه، أي الفلسطينيين. ومن جاورهم من دول عربية مقاومة ترفض الاستسلام باسم السلام كلبنان وسوريا.
ومثل ذلك الإنتاج المقاوم أعزائي الكرام نجده ماثلا في كثير من الأعمال الإبداعية لأدباء من حضرموت، وهنا نقف عند أبرزهم بتمثل شعر المقاومة وشعور المقاوم، وهو الشاعر حسن السقاف الذي أصدر أول دواوينه في القاهرة سنة 1943. وحسن عبد الرحمن السقاف شعره زاخر بكل ما يتعلق بالمقاومة وأقطابها في المنطقة العربية، بدءا من التنديد بدولتي بريطانيا وأمريكا لدعمهما للكيان الصهيوني المحتل للأرض العربية، ورفضه لكل دعاوى السلام إلى تعرية للمتخاذلين إزاء قضيتهم الأولى قضية القدس وفلسطين، إلى التنويه بالدول العربية والإسلامية الصامدة والثابتة على خيار المقاومة رغم ما يشنه عليه الجانب الآخر من ضغوط أو عدوان مباشر.
مستمعينا الأفاضل، يقول حسن السقاف معبرا عن غضبه لوقوف الأمريكان المطلق في صف يهودي بني إسرائيل:
ما بال أمريكا وقد دانت إلى درك الشقاء، شغفت بشر الخلق من شغفوا بقتل الأنبياء. ضراوة وتدعي، ضراوة وتدعي أن السلام شأنها، لكنها حضارة تصدعت أركانها. هم أرسلوا هذه الذئاب وهم عنوانها.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، ونحن نتابع معا في هذه الحلقة بعضا من نتاجات الشاعر اليمني المعاصر حسن السقاف. تابعونا حتى النهاية. نعم أحبتنا، لا ينسى الشاعر حسن السقاف أن راعي تلك الذئاب الأول هو الإنجليز بوعدهم المشؤوم الذي نصروا به اليهود على ساكني المنطقة من العرب المسالمين، ومع ذلك يأبى كثير من حكام العرب إلا أن يتقربوا إلى من جاهر بالعداء لأمتهم، لا بل إنهم يقيمون لهم قواعد عسكرية على الأرض العربية، ويراه الشاعر نوعا من الخذلان والانكسار الصارخ.
أخريطة العربية الغراء زاهية الرواء، ما لي أرى بقعا عليك كأنها بقع الدماء. أقواعد العدوان تلك؟ فيا لقومي والإباء.
ويرى أن ذلك يعود إلى ضعف في الثقة بالله ووعده بالنصر للثابتين على الحق، والاغترار بما تظهره أمريكا من استعلاء أجوف، وهو يعبر عن يقينه أن الله تعالى بعلاه وجبروته قادر على أمريكا بما لديها من قوة عسكرية وطغيان مالي، ويشبهها بحال الفراعنة الذين أهلكهم الله في سالف العصور، فيقول:
يا ربي، يا ربي، قد أتيت أمريكا قناطيرا وزينة لتضل عن سنن السبيل وتضرب الأيدي الأمينة، فاطمس على أموالهم واشتد قلوبهم اللعينة.
وهؤلاء الحكام العرب المخذولون لا يكتفون بإعلان صداقتهم بل تحالفهم مع الأمريكان والإنجليز، بل يتجاوزونه إلى الكيان نفسه الذي يحتل أرضهم، أي ما يسمى بدولة إسرائيل، فيسارعون لعقد السلام معها ويخطبون ودها، حيث يقول الشاعر ثم يوجه خطابه إلى كبرى دولهم، فينادي الشاعر مليكها الذي يتعالى على شعبه بما فيهم الأقارب، ثم يخضع للطغاة الأجانب فيقول:
يا أيها الملك المتوج شامخا كابن السماء، لكن نفسك وهي فوق العرش في عدد الإماء تطغى على الشعب الضعيف وتنحني للأقوياء.
ويعجب الشاعر حسن السقاف من استكبار ما يسمون بالقادة والزعماء على شعوبهم، بل امتداده إلى جيرانهم الذين يقفون في صفهم في رفض الاحتلال اليهودي والهيمنة الغربية، ولا سيما جارتهم دولة إيران التي يأبون إلا معاداتها، فيقول:
وخجلتا من زعماء العرب يشكون ظلم الغرب والمعتدين، فانخرطت إيران في صفهم فواجهوها دونهم معتدين.
ثم ينفض الشاعر يده من أولئك الزعماء المتخاذلين ويتجه نحو الشعوب العربية الحية والرافضة للظلم والمتمسكة بقضاياها العادلة، ويدعوها إلى أن تثور في وجه أولئك الزعماء المتسلطين على رقابهم. ومن جانب آخر يحيي الشاعر جهاد المقاومة المستميت في لبنان وسوريا ضد الكيان الصهيوني المغروس الذي لم يكف أذاه عنهم يوما، ويقول منوها بأبطال المقاومة واستبسالهم فيقول:
تغيضي يا جحيم الحرب واحتدمي، واستنفري من ربا لبنان كل كمي. لله در ليوث زمجرت هضبا، وسعرت في نزول النار كالرجم. سيروا إلى القدس والجولان، لا تدعوا جحافل الغش تطفي جحفل الحمم.
وهكذا يثبت هذا الشاعر الحضرمي تفاعل حضرموت مع قضايا أمتها ووعي مثقفيها بمسار الأحداث وما يؤديه الفاعلون فيها من أدوار تصب في خدمة الأمة أو تخونها وتهدر الذمة. ولا شك أنهم دوما في طليعة الواقفين في خط الثابتين الصامدين ورموز المقاومة.
بهذا وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم أدب المقاومة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه الشاعر اليمني المعاصر حسن السقاف.
شكرا على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.
في أمان الله،
إلى اللقاء.
وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد
على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوثقى حياتي تولد من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات، فكل عطائي بكر جديد. والمصر